السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فرحان بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب، وأسأل الله تعالى أن يجمعني بكم على الخير، وأن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق، وأن يجمعنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. ثم أما بعد، فلازلنا أيها الكرام مع تبيين بسيط لكتاب ضعف الإيمان، مظاهره وأسبابه وعلاجه. وتكلمت معكم في كلام طويل عن مظاهر ضعف الإيمان التي نجدها في أنفسنا وفي من حولنا، وتكلمنا كذلك سويا عن أسباب ضعف الإيمان، وهذا هو اللقاء الأخير في الكلام عن ضعف الإيمان، في الكلام عن أسباب ضعف الإيمان. إن شاء الله يوم السبت القادم نبدأ في الكلام عن علاج ضعف الإيمان. بالنسبة لأسباب ضعف الإيمان، ذكر المصنف 8 أسباب، ذكرت لكم منها 5، والثلاثة في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى نختمها. فأول أسباب ضعف الإيمان هو الابتعاد عن الأجواء الإيمانية فترة طويلة، بعدك عن المساجد، بعدك عن المحاضرات، بعدك عن القرآن، بعدك عن مجالس العلم، بعدك عن أصحابك اللي يذكرون بالله، هذا يضعف الإيمان. ثانيا، من أسباب ضعف الإيمان الابتعاد عن القدوة الصالحة، الابتعاد عن القدوة الصالحة. وأنتم تعلمون أن الإنسان مجبول على الاقتداء، ومن أكبر الأدلة على ذلك أنك ترى ابنك الصغير الذي لم يتجاوز عمره 2 سنين، لم يتجاوز عمره 2 سنين، ربما تقف تصلي النافلة في البيت فتجد ابنك بجوارك يصلي كصلاتك، لأن الإنسان مجبول على الاقتداء. فحين يكرمك الله جل وعلا بداعية صالح، أو بطالب علم موفق، أو بداعية مسدد لتصاحبه لتتعلم منه، فهذه تقوية لإيمانك، بل ربما لو نظرت إلى وجه الشيخ يزداد إيمانك. كذلك من أسباب ضعف الإيمان الابتعاد عن طلب العلم الشرعي، فالعلم الشرعي لا سيما علم التزكية، لا سيما علم التزكية، القرآن، علوم القرآن التي تفهمك كتاب الله جل وعلا، والكلام عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تعود لسانك دائما على كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكتب علماء الأمة الذين تموا بمسائل التزكية كشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، أو كتب علمائنا المعاصرين الذين تتعلم منهم كيف تجدد الإيمان في قلبك. والكتب من أفيد وأعظم ما يقوي إيمانك، وكذلك ما يؤخذ من الكتب كالمحاضرات التي تسمعها أو الفضائيات الإسلامية التي من الله جل وعلا على الأمة بها. كذلك من أسباب ضعف الإيمان وجود الإنسان المسلم في وسط يعز بالمعاصي. وضربت لكم مثلا بذلك شاب استقام على دين الله جل وعلا، والتزم بأوامر الله جل وعلا، وحافظ على صلاته وعباداته واقترب من الله جل وعلا، لكن ما زال في بيت، أمه لا زالت تتابع الأفلام، وأخته لا زالت متبرجة، وأخوه لا زال يشغل الفيديو كليب والأغاني بصوت عالي، وجزء الثاني لا زال يعلق العجول البشرية للمصارعين والمطربين والممثلين والرياضيين، وأبوه لا زال يدخن السجائر، فهو يعيش في وسط يعز المعاصي. لو ترك نفسه لهذا الوسط، لو ترك نفسه لهذا الوسط لضعف إيمانه، لا سيما مع ضغط هذا الواقع الذي يريد أن يثنيه عن طريقه. كما تسمعون اجتماع لمجلس العائلة، المستشار فلان والأستاذ فلان والأستاذ الدكتور فلان، يجتمعوا عشان يقنعوا هذا الشاب الذي استقام على دين الله. يا ابني الالتزام مش كده، يا ابني الإيمان في القلب، يا ابني يا ابني سيبك من الطريق ده، يا ابني يا ابني بعد عن الناس الإرهابيين دول يا ابني. فيعملوا اجتماع عليه، اجتماع فعلا عليه، لكن كما قلت لكم في الحل أن تكون ثابتا، لن يهزك أحد، ولو حاول أحد أن يهزك إذا كنت ثابتا سيوسم هو بالجنون إلى أنت. زي ما واحد لو شفت واحد في الشارع ولا واحد جاي المسجد ينزل العمود ده عاوز يوقعه تقول ده مجنون، ليه؟ لأن العمود ثابت. فلو وجدوك ثابتا سيتهموا هم بالجنون إن حاولوا أن يهزوك أو أن يهزوك، إنما لو اتهزت هزة، قصيت شعريتين ولا تنازلين يجي منك، يبقى هتوع فسيضعف إيمانك. كذلك من أسباب ضعف الإيمان، وهذا هو السبب الخامس، ويعني استغرق هذا السبب الكلام في اللقاء الماضي كله، لأن الناس جميعا إلا من رحم الله من أفراد قلائل، لأن الناس جميعا إلا ما رحم الله من أفراد قلائل قد انغمسوا في ذلك. والسبب الرئيسي في ضعف إيمانهم هو هذا السبب، الإغراق في الاشتغال بالدنيا، الإغراق. الناس جميعا وقعوا في هذا المستنقع وغرقوا في هذا المستنقع في الاشتغال بالدنيا بكل ما تحمله الكلمة والمعنى. اشتغال باب بعلم لا ينفع، هذا من الدنيا، اللي يعد طول النهار يحفظ الفلسفة والمنطق والاجتماع والكلام لا ضائل من وراء، وأرسطو قال وأفلاطون قال وسقراط قال، وبعدين ماذا استفدت؟ وللأسف يتعلم الطالب ذلك ثم يخرج ولا يفهم شيئا. انت اللي درس ألماني ولا درس فرنساوي؟ مش كنا بقول كلمة بالثانوية؟ أنا درست فرنساوي. طب ايه بعدين فرنساوي؟ استفدنا بايه؟ جايب الدرجة النهائية في الثانوية العامة من الفرنساوي، وخرجت اللي أنا فاكره من الفرنساوي جيني كل شيء فاضي. حد فاهم حاجة؟ يعني أنا مش فاهم حاجة، هي دي الكلمة، معنى الكلمة كده، جيني كل شيء فاضي يعني مش فاهم حاجة، هي ده اللي أنا فاهمه اللي فاكره من الفرنساوي. فاكر أنت حاجة؟ استفدت إيه من الفرنساوي؟ ضيعت وقتك في إيه؟ والطالب لسه قبل ما يدخل الابتدائي يتعلم إنجليزي. ليه يتعلم؟ خليه يتعلم إنجليزي، مش مشكلة إنجليزي، طب الفرنساوي رزمته إيه؟ والألماني رزمته إيه؟ وعلم الاجتماع، كل هذه علوم يضيع فيها الطالب وقته ولا يستفيد. هذا كله من الدنيا، غير بقى الانشغال في التجارات والانشغال في الافلام والتمثيليات والمباريات، وياريت حتى الوقت قاصر على وقت الانشغال ده، حتى في وقت فراغه المفروض فاذا فرغت فانصب، يعني انصب الطاعه، برضه لا زال يحلل المباراه، بيحلل، يعني مش كمان ساعه ونص، لا قاعد يحللها تحليل بعد المباراة ساعة واثنين وثلاثة، وقبل المباراة بكم أسبوع يتكلم المباراة إمتى واللاعب إمتى ومين اللي ينزل والحكم مين، وبعد المباراة ده شوف الكورة والحكم كان ظالم ومش عارف ما شافش إيه والأوفسايد، قاعد يتكلم بالدنيا طول حياته. وللأسف الشديد كما قلت لكم في نهاية اللقاء الماضي، للأسف إن بعض الناس لا يملك الدنيا وهو مشغول بالدنيا. طب هو مشغول بالدنيا ده عايز دنيا، تلاقيه طول اليوم يتكلم عن العربيات وهو عربية جد وراء عربية بإم، وهو أقصى حاجة يموت تحت واحدة منهم، بس طول ما بقى يعني يتكلم عن المحمولات وعمره يعني ما هيمسك محمول من هو اللي مش عارف اسمه التسعة جيجا بيكسل ولا مش عارف ايه الحاجات دي، مش بحاول احفظ. للاسف الشديد الانسان مشغول بدنيا معين وزن طول ما يتكلم عن الدولارات والريالات والعمارات وهو ساكن بالإيجار وراكب عجلة. طب ايه مشغول بالدنيا ليه؟ طب لما تيجي يبقى لك يعني مسوق انك تتكلم عنها، انما لم تأتي الدنيا ومشغول بالدنيا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. الشرط او السبب السادس من اسباب ضعف الايمان النبي عليه السلام كان يحث الصحابي على ان يتعلم لغه القوم. الوالد بيقول كده النبي عليه السلام امر من؟ امر زيد بن ثابت. ما قالش ابو بكر وعمر وعثمان لازم تخش في مدرسه اللغه العبريه او اللغه السريانيه عشان تعلموها عشان نعمل اليهود. لا، ده هو النبي عليه السلام قال لي مين؟ زيد بن ثابت بس. فتعلمها زيد في 17 ليلة، 17 يوم اتقن اللغه. انت بقالك كم سنه تاخد انجليزي ويا دوب بتفك الحروف؟ ان شاء الله يعني حفظنا وياك. فالاغراق في الانشغال بالدنيا، وتجد بها للاسف يعني الفتاوى الرخيصه، يعني اللقاء من غريب يعني من ان شر البليه من يضحك، لقاء تلفزيون فمستضيفين واحد بيتكلم يعني عن الدنيا بقى وعاوز بقى يوصل الدنيا بالاخره ويصل الارض بالسماء كما يسمونها. فخرج الراجل يقول، وزي ما ربنا بيقول اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. المذيع اللي مستضيفاه قال كده بخشوع، صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. يعني فعلا جهل مركب من هنا ومن هنا. اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك تموت غدا، ده في القران وهي كله صدق الله العظيم. وده في السنه مفيش. فالناس للأسف عندهم مواريث الجاهلية، مواريث الجاهلية، الانشغال بهذه الدنيا يضعف الإيمان. رقم 6 في أسباب ضعف الإيمان الانشغال بالمال والزوجة والأولاد، وهذا يعتبر تابع للماضي، تابع للي فات. الانشغال بالمال والزوجة والأولاد، يقول الله عز وجل واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة. ويقول عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ومعنى هذه الآية أن حب هذه الأشياء وفي مقدمتها النساء والبنون إذا كان مقدما على طاعة الله ورسوله فإنه مستقبح مذموم صاحبه. أما إذا كان حب ذلك يعني حب المال أو الزوجة أو الأولاد، أما إذا كان حب ذلك على وجهه الشرعي المعين على طاعة المعين، على وجهه الشرعي المعين، المعين على طاعة الله، فهو محمود ممدوح صاحبه. شوف يا حبيب، الزوجة والأولاد والأموال دول في كفة والله عنده أجر عظيم، فأيهما تختار؟ فهو ربنا قال كده، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أدي كفة، الكفة الثانية والله عنده أجر عظيم. لازم تحط الاثنين في كفة تختار. وزي ما قلت لك كل ما يقف في طريق إيمانك، كل ما يقف في طريقك في الوصول إلى ربك، اي حاجه تقف في طريقه وانت ماشي ربنا طلعها لله. فاكرين محمود واقف في طريقك قدام ربنا وشغلت بيه عن طاعه الله طلعها لله؟ عربيه شغلتك عن طول النهار تلمع وطول النهار مش عارف تعمل ايه في الشوارع وتعمل ايه في العجل والجمود ايه مشغول، طلعها لله. وقلت لك وضحكت انت المره اللي فاتت، زوجتك وقفت لك في طريق ربنا طلعها لله، ابنك وقف لك في طريق ربنا طلعها لله. يعني ايه؟ يعني ايه طلعها لله؟ ابنك ولا زوجتك يعني طلع له؟ يعني تسأل نفسك انا ليه اتزوجت وربنا رزقني العيال ليه؟ ايه نيتك في الزواج؟ انا كنت بتزوج انا اقيم بيت مسلم خلاص، يبقى زوجتي ستكون في خدمتي او في بناء هذا البيت المسلم بس، واولادي اعلمهم دين الله جل وعلا ليكونوا عونا لي على طاعه الله جل وعلا، لا ردا أو عقبة لي أمام طاعة الله عز وجل. فالله جل وعلا يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. والله جل وعلا يقول دي فتنة, يعني الزوجة ممكن تكون فتنة والأولاد ممكن يكونوا فتنة. الأخ الشاب اللي انت فشت ما تبصوش, ربنا يستر إياك, اتجوز ودعاني العبد الزواج وحضرت عبد زواج يوم الجمعة, انت بلاش عشان يوصل حد, حضرت عبد زواج وكان يوم الجمعة وقال لي بكرة ان شاء الله هجيبها وأحضر الدرس يوم السبت, فعلا جابها وجيب الدرس حلوة تعال نحضر الدرس وفرصة طبعا هو ماشي ويدخل وبعد هو راجع يعزم يقول كلمتين مبسوط حضر الدرس. اول ما اتجوز وتجوزت نام ونامت صح. طب فين مش كنت انت عاوز تتزوج عشان تعينها وتعينه فيها على طاعة الله عز وجل اما اتجوزت نام خلاص. فهذه شتانة يا اخواني, شتانة بين الحب الفطري للأطفال للأولاد وبين الفتنة بهم, شتان بين حب الزوجة الذي أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وبين الركون إليها. لا يوم يجوز يقول لك لا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إن إذا تزوج البكر يفضل عندها سبعا وإذا تزوج الطيب يفضل عندها ثلاثة, ولما يتجوز واحدة بكر يتربط جنبها تشتري الأسبوع لا ينزل يصلي ولا يقابل حد أسبوع, وإنما كده تقعد أسبوع في البيت. طب الجمعة ده النبي قال لك أسبوع. طب وصلاة الجماعة لا النبي الأسبوع لا ده مش كده مقصود النبي عليه الصلاة لمن يسمع من هؤلاء الجهلة البعيد, مقصود هؤلاء مقصود النبي عليه الصلاة أنك إن تزوجت امرأة ثانية على زوجتك الأولى فإن كانت الزوجة الثانية بكرا فلا بد أن تبقى معها أسبوعا قبل أن تقسم بينها وبين الأولى. يعني إيه؟ سبع ليالي معها قبل ما ترجع وتقسم بقى بينها وبين الأولى, ولو كانت طيب يبقى ثلاث أيام خالصة لها قبل ما تقسم, مش معناها أنك تتهبط جنبها وما تصليش لا, هذا هو المعنى. فشتان بين الركون إلى الزوجة وبين محبتها التي حفل النبي عصم عليها كما ثبت في صحيح مسلم لا يفرق مؤمن المؤمنة. فلو انشغلت بأولادك أو زوجك عن الإيمان عن طاعة الله جل وعلا عن مجالس العلم التي كنت تحرص عليها وكذلك الكلام لك أنت أختي خصوصا خصوصا الأخت بالذات لو بتتجوز خلاص فين بقى أيام المحاضرات وأنا عاوزة أخي يكون حافظ القرآن كله وحافظ صحيح البخاري ومسلم وعاوزة وعاوزة. طب وفين أول ما اتجوز نامت السرير لا هذه فتنة. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك اللي ينشغل بالأولاد أو بالأزواج أو بالأموال عن ذكر الله بيه ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون فأولئك هم الخاسرون. أنا عارف اللي كان شاهد منكم معايا أو حضر منكم محاضرات سلسلة الطريق إلى الله, حد فاكرها سلسلة الطريق إلى الله؟ كنت عملت في سلسلة الطريق إلى الله يا ريت ترجعوها إن اللي أخذ بإيدي اللي عاوز يوصل إلى ربنا من أول طريق لغاية لما يقابل ربنا. كانت في المحطة الثامنة قلت عقبات على الطريق, ذكرت عقبات على الطريق الملتزم, ذكرت من ضمن العقبات الزواج, من ضمن العقبات الأولاد, من ضمن العقبات المال, وذكرت حلا لهذه العقبات المطبات اللي تقابلك في حياتك دي تتخطاها ازاي. فتتخطى عقبة الانشغال بالزوجة الفتنة بالزوجة ان تسأل نفسك سؤالا واضحا صريحا لماذا تزوجت وانا جوزت ليه فعلا, انا فعلا انا جوزت ليه عشان تجدد النية كل شوية وتجدد العمل. أنا تزوجت لإقامة البيت المسلم, فين البيت المسلم؟ تسأل نفسك فين البيت المسلم؟ أريد أن أكون بيت مسلما كبيت الصديق, طب فين بيتي زي بيت الصديق؟ وبيت الصديق شكله ايه؟ بيت الصديق كله في خدمة الدين، بيت دعوة، بيت إيمان، بيت الصديق، بيت دعوة، البيت كله في خدمة الدين. ومن أفضل الأمثلة ما ذكرت لكم في كلام ماضي من زمان كيف كان الصديق يخدم دين الله جل وعلا هو وكل من في البيت. الصديق رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الهجرة، صح؟ الناقة اللي النبي ركبها مين اللي جاهزها؟ أبو بكر الصديق. الأكل اللي النبي ياكله طلع من بيت الصديق، اللي بيعد الطعام زوجة الصديق، اللي بينقل الطعام للنبي عليه الصلاة والسلام بنت الصديق أسماء، اللي متجوز النبي عليه الصلاة والسلام بنت الصديق عائشة، اللي بيأتي بالأخبار للنبي عليه الصلاة والسلام ابن الصديق عبد الرحمن بن بكر، اللي بيعمي على المشركين في آثار أقدام النبي الأمين عليه الصلاة والسلام خادم الصديق عامر بن فهيرة، اللبن اللي النبي بيشربه من أغنام الصديق، أغنام الصديق شغالة في الدعوة، أغنام الصديق شغالة إن تمشي برجلها عشان تعمي على آثار أقدام النبي عليه الصلاة والسلام الصديق، شغالة بالدعوة. عبد الله بن بكر كانت أمام متحركة، لا ده مش كده بس، ده حتى سبحان الله حتى أن كل حياة الصديق ماله وزوجته وأبناؤه وخدامه وبيته في خدمة الدعوة. يبقى أنت اسأل نفسك، أنا اتجوزت عشان الدعوة، عشان دين الله جل وعلا، عشان دين الله سبحانه وتعالى، ماذا قدمت؟ فين بيت الدعوة؟ عيالي شغالين إيه؟ وزوجتي شغالة في إيه؟ وأبنائي شغلتهم إيه؟ العربية بتاعتي بنقل بيها مين؟ والمحمول بتاعي بتصل بيه مين؟ والبيت بتاعي بيبات فيه مين؟ والأكل بتاعي بياكلوا مين؟ والفلوس بتاعي بتستخدم لمين؟ إن كانت الإجابة لخدمة دين الله جل وعلا فهذا سيقوي إيمانك، وإلا سيضعف إيمانك. نسأل الله تعالى السلامة والعفو والعافية. كذلك وانت بتسأل نفسك، انا لماذا تزوجت؟ لأعين امرأتي ولتعينني على طاعة الله. ده العلاج، علاج الانشغال بالزوجة والاولاد والمال. ايه كثير من الازواج اتجوز، لو ما اتجوز انشغل بالزوجة ليه؟ تقول له احنا عاوزين، ما ينفعش 300 جنيه بتوع الحكومة ولا 400 جنيه ولا 500 جنيه بتوع الحكومة، طب الحل ايه؟ لا احنا عاوزين كمبيوتر، عاوزين ندي لها دروس، وهنروح نتفسح، وعاوزين نصيف زي الناس. يوم اتجوزتك كانوا مخنوقة، يعمل ايه؟ يخرج يشتغل، شوف ماذا اضافية، يبقى من الساعة 2 يرجع ياكل لقمة وينام في شيخة، عشان يقوم الساعة 3 يجي رجالي على شغلانة اضافية، بقى الساعة 1-2 بالليل يرجع ينام في شيختين مش قادر يتحرك، وهكذا اصبح البقرة الحلوب. ما في ناس كتير كده، هو شغلته البقرة الحلوب بس، ولا يتمتع بحياة أبدا والعياذ بالله. الحل إن تقف قدام زوجتك وتقول لك يا بنتين دول، أنت عاوزة زيادة مستوى المعيشة، ده هيساوي إن أنا ما عدتش أحضر دروس، ما عدتش أتعلم القرآن، ما عدتش أحفظ أحاديث، ما عدتش هقرب لربنا، هسيب بتاعة إعداد الدعاء، هسيب المحاضرات، هسيب الإخوة، هيضعف إيماني. لا أنا مش زوجي عشان تعينيه على طاعة الله، مش تعينيه على الدنيا. ولتقل لها كما أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الأزواج، وأول واحدة النبي قال لها زوجته عائشة أحب زوجاتي إليه، فاخترنا الله ورسوله. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، قل لزوجتك كده، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي ومتعكن وأسرحكن صراحة جميلة، وروحي لابوكي وهديكي كود العبس والشقة وكل حاجة، سيبيني لوحدي أقرب لربنا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ثم يقول لك من تختارتها من البداية، تقول لك لا نختار الله والدار الآخرة، دنيا إيه من جوه زي ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، احنا احسن من النبي؟ ايه يعني لو عشت ناشف؟ ايه يعني مش النبي عشان كان يدخل لزوجته أنسيتم يوم أتى الضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأل النبي بيوت أزواجه هل عندكم شيء؟ لا. عائشة عندي؟ لا ما فيش. حفصة ما عنديش. زينة ما عنديش. زويرية ما عنديش. صفية ما عنديش. بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يسألهم كل من عندكم هذا؟ ما عنديش. عائشة حالة ما فيش. فيقف النبي في المسجد ويقول من يضيف ضيف رسول الله؟ لأن ما عندوش حال، ما عندوش أي حاجة يدير الضيف. هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يملك خمس الغنائم. فتقول لزوجتك كده وهي تقول لك كده، ثم تعينك على طاعة الله وتعينها على طاعة الله. وبرضه مش الحياة مش كلها جوع وضنك وتعب وصيام، لا برضه في أكل، وربنا يفتح عليك أو هيوسع عليك ولو في وقت من الأوقات. يبقى ساعتها برضه هي هتعينك وانت تعينها. كان مرتبك 500 جنيه ولا 300 جنيه ولا 400 جنيه ومدرس، واول ما خلصت الامتحانات جات لك مكافاه الامتحانات، خدت 6 شهور متجمدين كده 5-6 آلاف في جيبك، صح مش هم كده ولا ايه؟ 10,000 20,000 50 500 جنيه. طيب جالك اي حاجه، جالك المنحه يا ريس، جات لك المنحه 10% لسه اول ما قلت لك انت كنت عايش بدون 10%، صح؟ ومرتب حياتك ومنظم حياتك، قلت لك المنحة تقوم يقول لك خلي بالك ده اختبار من ربنا لنا، احنا عايشين بدون 10% يبقى لابد نشكر هذه النعمة، لابد نشكر هذه النعمة. نعمل ايه؟ ايه رأيك ال 10% نطلع منهم 2% لله، زي ما احنا بنطلع خمس مرتبنا لله ولا 10 مرتبنا لله، برضو المنحة دي نطلع منها لله. وربنا قال لنا واستهزا بربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي شديد. زي ما اعانتك، زي كما اعانتك امراتك وكما اعنتها وقت السراء او وقت الضراء ابتداء على الصبر، فليعين بعضكم البعض وقت السراء على الشكر، على الشكر، بذلك تكون زوجتك قد اعانتك على طاعه الله جل وعلا. كذلك الأولاد اللي مشغول بعياله طول النهار، المدارس والدروس والحصص والمشكلة هنا، ولا طول النهار مشغول باللعب معاهم، ولا طول النهار عياله طول النهار مفتون بأولاده، الحل ايه؟ الحل انك تقعد معاهم وتقوي ايمانك معهم. كل واحد عارف أنا إيه اللي بيقوي إيماني؟ اللي بيقوي إيماني لما أتكلم عن الجهاد مثلا، شاب متجوز خلاص أقعد مع العيال وأكلمهم شو عن الجهاد، هتلاقي الواد مسك لك السيف والتاني مسك الخنجر والتالت كل شوية يجيب السكينة من المطبخ، ما خلاص بقى ما أنت ربيتهم على الجهاد، والرابع مسك لك النبلة، والواد الصغير أبو سنتين مسك العصا ويقول لك بش بش، ما أنا بشوف الكلام ده. فهتلاقي كده هيقوى ايمانك، انت علمهم كده، انت حاسس ان بيقوى ايمانك لما تقعد معهم جلسه مثلا تحفظهم القران، تقعد معهم تحفظهم القران، انك تعلمهم الصلاه، هتلاقي الولد سبك على المسجد ولا قام يتوضا لك الاداه الدنيوي، هتجد ذلك سيقوي الولد ايمانك فيعينك على طاعه الله عز وجل. فاعمل لنفسك كده جلسه مع اولادك بأي طريقة، يومية أسبوعية، إنما ما سيبهمش، تقعد معهم تحفظهم تربيهم تكلمهم تبص لهم يا أخي، بس تجيب أي حاجة وتكلموا عنها، وعلمهم على الأقل مرة بالشهر التقشف، مش كل حاجة يا أبي تقول له حاضر خد، لا خليها مرة النهاردة تبقى ناشفة، يعني إيه؟ يعني انزل معاه مرة حافي الواد يخشى شوية يسترجل، يعني ما تخافش لما تبدو معاك يصلي الفجر، اصل الواد لسه صغير عنده 20 سنة وهيبرد، خليه لسه نايم، لا ما تخافش، ارحم الله من ربونا، 6 سنين وتصلي في المسجد الفجر لوحدك، 6 سنين وتصلي هنا الفجر لوحدك، طب في كلاب في الطريق ما تخافش، انت اول ما تقول اللهم اكفيهم بما شئت مفيش اي كلب هيقرب لك، كان ده يحصل والله، تمشي والكلب ينبع عليك وتبقى ملعوب اول ما يكون اللهم كريم ما شاء قدامك الكلب وبينبع وانت خايف بس من جواك على يقين ان امره يقرب لك. ليه هو كده؟ اللهم كريم ما شاء قلبت القارب ونجا جلاد اصحاب الاخدود، اهتز الجبل وكلهم نزلوا ميتين ونجا جلاد اصحاب الاخدود. مش ده اللي حصل؟ يبقى لما تعلم ابنك كده هي دي الحاجات اللي بتثبت في الولد، هي دي الحاجات التي يتوضع عليه الولد. يبقى حتى لا تفتن بابنك او بزوجك كما تتعلم وتقوي ايمانك قوي ايمانهم معك. انا اعجب من الشاب ولا الاخ اللي متزوج وسايب زوجته في البيت قدام التلفزيون والتمثيليه والافلام، وانت جاي المسجد هات مات مش في مكان النساء تحت، ما تخافوش مفيش كاميرات ولا حاجه، ده إشاعة ملاش أصل. هات ابنك هات زوجتك وابنك وتعالى المسجد. يعني متوسط كويس، يعني أنا عارف إن الجلسة معظمها شباب بس يعني كم في المية متجوز؟ طب متجوز يرفع إيده بنشوف كده يا حبيبي. دول بس هنقول مثلا من اللي موجودين أنتوا كام؟ 500 مثلا 400 يبقى متجوز مثلا 200 ولا 100؟ طب المية دول متوسط كل واحد جمع عيلين ثلاثة صح؟ هم فين؟ فين الأولاد؟ أصل وراء درس خصوصي معلش والمدرس قال له هو ده وقت الدرس، بنقص الدرس بالتوقيت ده وهاته معاك يتعلم دين الله جل وعلا. أصل الواد يتقول له ينزل كان بيلعب على الكمبيوتر ومفضلش ينزل، خليه يلعب ساعة قبل المغرب بحيث المغرب يبقى جاهز خلص اللعب. اصل جاي ظروف سيبك من الظروف والجوابات، ابنك يجي معاك المسجد، يجي معاك المسجد وزوجتك تجيب معاك المسجد تتعلم دين الله جل وعلا حتى تكون قد يعني حليت عندك مشكلة ضعف الإيمان بالركون إلى الزوجة أو الأولاد أو المال. ثم حل مهم جدا يا إخواننا، لأن كثير من الناس مفتون بالزوجة والأولاد والبيت، لإيه؟ أول ما يدخل البيت وراح حاجات كتير، عاوز يكلم الزوجة شوية، عاوز يلعب الأولاد شوية، وعاوز يعمل إيه شوية، يضيع عند الوقت. أقول لك ما تبقاش حياتك كلها انشغال، لا، لابد أن تفرغ لنفسك وقتا بعيدا بعيدا عن الزوجة والأولاد والدنيا، بعيد عن الزوجة والأولاد والمال. الوقت ده فين؟ هنا في بيت الله. انت خلي بالك المفروض يكون لك بيتين، بيت الله أول بيتك، ده بيتك، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال كما روى الطبراني والبزار من حديث أبي الدرداء وحسن حديث الشيخ الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسجد بيت كل تقي. بيتك يعني ايه؟ يعني تاو إليه، يعني بتبيت فيه. يبقى أحيانا تقعد في مسجد لوحدك، نفسي حد يدخل المسجد كده الساعة 10 الصبح، والله العظيم هتسعد هتفرح. مقفول ولا مفتوح؟ الساعة 11 تعالى الساعة 2 الظهر الناس كلها قاعدة في البيت بتتغدى وبتاكل ونايمة، قيلولها هتلاقي الساعة 2 مفيش حد في المسجد، تعالى اقعد شوية هتحس. والله العظيم لو قعدت في المسجد الساعة 2 لوحدك بصدر كده وقفلت المحمول وما كلمتش حد حتى شوية، حتى لو ما قريتش قرآن وما صليتش، طبعا انت تيجي تصلي وتقرأ ان شاء الله، بس حتى لو فرضنا حتى انك ما قريتش وما عملتش حاجة، والله زيادة من الإيمان، مكان معقم من كل بكتيريا وفيروسات البعد عن الله. مفيش لا بنت هتبص لها ولا فيلم تعمله ولا تمثيلية تتابعها ولا أغنية. تمام؟ لا. لا. المساجد بتقفل، في مساجد بتفتح، مسجد بتفتح. خلاص أسأل الله تعالى، أسأل الله تعالى أن يفتح لنا بيوت الله دائما. يعني هذه فعلا أنا يعني موافقك إن أكثر المساجد بتقفل وبعد العشاء عشان الإرهابيين ما يجمعوش فيها بيحاولوا يقفلوها، وبعد الفجر جلسة الضحى لازم تقفل برضو عشان الإرهابيين بيتجمعوا بقلب نظام الحكم وعاملين المسجد وقت للإرهاب، فلازم نقفل المساجد. أنا عارف كل هذه الحجج الباطلة هذه نعيشها للأسف الشديد، ولكن ولكن فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. نسأل الله تعالى أن يعني يفتح لنا القلوب والمساجد. كذلك من أسباب ضعف الإيمان، وهذا سبب مهم جدا، السبب السابع، وهو طول الأمل. طول الأمل، قال الله جل وعلا: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. الأمل إن هو سوف، سوف أنا ناوي، ده اسمه إيه؟ بطل السجائر إن شاء الله. أنا ناوي والله بطل. طب صلي، هصلي إن شاء الله. طب حجبي، أنا ناوية أما اتجوز الحج. طب هتحفظ قرآن إمتى؟ بس أخلص بس من الجامعة اللي هو فوق. طيب هتحاول تحفظ أحاديث إمتى؟ بس أنا فعلا بس مشغول في الشغلة دهيا، هستقر بس أعمل قرشين وأفوق. ده اسمه طول الأمل، طول الأمل. كان بعض السلف كان بحسن الصوت فقدموه ليصلي المغرب وكان يأبى، فوافق وقال: إن صليت بكم المغرب لا أصلي بكم العشاء، أنا أصلي بكم المغرب بس، إنما العشاء لا. قالوا: نعوذ بالله من طول الأمل، أو تضمن أن تعيش للعشاء؟ لا تصلي بنا المغرب، ده طول الأمل، طول الأمل. وللأسف الشديد شايف المكتب ده، المكتب ده تخيل كده الصورة دي اللي انا هشبهها لك دلوقتي، النبي رسمها للصحابة، مكتب مربع كده او مستطيل، والنبي عليه الصلاة والسلام رسمه على الارض، وعمل النبي عليه الصلاة خط طالع منه طويل، عدى الحاجز ده والداب، النبي رسم كده على الارض بالعصايه، رسم مستطيل ورسم خط طويل طلع من المستطيل بره، وراح مثلا لغايه اكوكو اللي هناك ده، ولا عرض المكتب مثلا نص متر، النبي رسم خط مثلا 3 متر، ورسم جوه المربع او المستطيل ده رسم خطوط صغيره، واشار النبي هكذا الخط بتاع المكتب قدام ده كده، قال: هذا اجل ابن ادم، او اشار النبي للمساحه للمحيط، المحيط اللي هو المكتب كده مربع كده او مستطيل، الخط المربع ده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا اجل ابن ادم، هذا ايه؟ اجل ابن ادم. والخط الطويل اللي خارج بره طلع قدام، قال: وهذا امر ابن ادم. وهذه الخطوط اللي جوه هذه الاعراض اذا نجا من احدها نهشه الاخر. حفصة كان يموت ونجا، إبرة كان يموت منها ونجا، مرض انتشر ونجا، دي كلها أعراض. بينما ابن آدم، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بينما ابن آدم يؤمن إذ قطعه الأجل، يعني أمله أنا عاوز أتجوز ملكة جمال أفريقيا، عاوز أتجوز مش عارف ايه، وعاوز عيلين، وعاوز اجيب عربية، وعاوز افتح شركة، وعاوز اسافر برا، وعاوز عاوز عاوز عاوز، دي كلها امال. لو انت جيت تشوف الامال دي المفروض تتعمل في قد ايه؟ في 1000 سنة، وانت عمرك كام؟ 60 70 سنة. فابن ادم بيؤمن وفي الاخر يفاجئ ان الاجل قطعه ولم يحقق من اماله الا اليسير. طب اللي عنده 60 سنة بيأمل ايه بقى؟ ما عادش حاجة، عنده 60 ولسه بيأمل. للأسف ده هو بيزيد عمره والأمل بيزيد في قلبه، زي ما النبي قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، توصل الله عليه ما صلوش، قال النبي كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: لا يزال قلب الكبير، يعني الرأي الشيخ الكبير، لا يزال قلب الكبير شابا، هو عجز بس قلبه شباب، في ايه؟ لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين: في حب الدنيا وطول الامل. في حب الدنيا وطول الامل. 60 سنة، طب انت عاوز 60 سنة وجاله مرض وعمل عمليات ودخل المستشفيات ونجا من موت كذا مره ومع ذلك لسه مؤمن. طب هتقول امتى؟ هتقول امتى وتعمل نفسك امتى؟ للاسف الشديد فضياع ايمانك، مش عايز اقول لك ضعف ايمانك، ضياع ايمانك بطول املك وقوه ايمانك وصلاح شانك وصلاح دينك وصلاح دينك بكسر امرك. والكلام ده مش كلامي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع حديث ربما تسمعه لاول مره، والحديث رواه الامام احمد والطبراني والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسن الحديث الشيخ الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاح اول هذه الامه، يعني الصحابه الا صحهم، صلاح اول هذه الامه بالزهد واليقين، بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. ويهلك آخرها، هلاك الأمة الأنبياء بالبخل والأمل. الأمل اللي بيأمله الناس الذي يسميه بعض الناس نية، وهو في الحقيقة أمنية. يسميه البعض إيه؟ نية. أنا ناوي أتوب، أنا ناوي أتحجب، أنا ناوي ألتحي، أنا ناوي أترك البنك الربوي، أنا ناوي أترك الفتاة اللي ماشي معاها، أنا ناوي أصلي، أنا ناوي أحج، أنا ناوي أقرأ القرآن، أنا ناوي أبعد عن الحرام، أنا ناوي أسيب المخدرات، أنا ناوي أحافظ على صلاة الماء، أنا ناوي. وهذه الحقيقة مش نية، هذه أمنية. وشتان بين النية والأمنية ببساطة، النية يعقبها عمل والأمنية لا يعقبها عمل. انت ناوي عملت ايه؟ ان شاء الله. يبقى دي اسمها ايه؟ دي مش نية، دي أمنية. انما النية يعقبها عمل، انما الاعمال بالنية. يبقى ناوي بعدين عمل على طول. انما الاماني التي قال الله جل وعلا عنها يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب ينال لهم ألم نكن معكم قالوا بلى كنتم معانا في الدنيا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. قعدت تؤمن أماني 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 حتى جاء الأجل. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. لذلك يقول علي بن أبي طالب إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. طول الأمل بينسي الآخرة، بينسي الموت. عشان كده العلاج للي عنده آمال كتيرة وآمال كتيرة، العلاج إيه؟ يقصر أمله. إزاي؟ يفتكر الآخرة ما ينساهاش، يفتكر الموت، يذكر نفسه دايما بالموت، يبقى أمله يقصر. يفكر نفسه هو شاب عنده 30 سنة باللي مات هو عنده 29 سنة. يفكر نفسه وعنده 20 سنة ولسه في الجامعة ومبسوط ومتفسح باللي مات وعنده 17 سنة. يفكر نفسه هو بيبني عمارة باللي مات قبل ما يشوف العمارة. يفكر نفسه هو مسافر بره عشان يجيب قرشين ويتجوز باللي سافر وجاب قرشين وما رجعش وما اتجوزش. يفكر نفسه باللي قصر عنده أمله أو غره الشيطان ففوجئ بأجله قصيرا قد أخذه. يفكر نفسه بالموت كما حتى كالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم يكون المصنف ويتولد من طول الأمل، من طول الأمل الكسل عن الطاعة والتسويف بالتوبة والرغبة بالدنيا والنسيان للآخرة. بقول لك طول الأمل بيخليك إيه؟ كسلان عن الطاعة. أنا لسه شباب ببقى عايش حياتي، أبقى بس يعني شوية كده بس لما اتجوز كده وعيش حياتي شوية كده، شوية في الانترنت وشوية في البنات وشوية في الرحلات وشوية، وبعدين بقى يعني أرض ربنا. أنا أبويا كان كده برضه، أبويا كان كشاب يعني وشايف حياته أوي وخد زمانه وخلاص، يعني هو بيصلي في المسجد يعني خلينا عيش شويه يا عم الشيخ. انت ضامن يكسلك ده عن الطاعه، انما لو تذكرت الموت يحصل لك ايه؟ طرد ربنا. قال الامام الدقاق وهو من ائمه السلف: من اكثر من ذكر الموت اكرمه الله بثلاث: بتعجيل التوبه، وقناعه القلب، ونشاط العباده. بالله عليك لو قلت لك انت هتموت بكره الصبح تعمل ايه النهارده؟ هتقعد في المسجد؟ متوقعوش. فطول الأمل طول الأمل. ولكم الكلام أيها الشباب خصوصا، لأن أكثر من يعيش في طول الأمل الآن الشباب، وإن كان قلب الشيخ قد ثبت فيه طول الأمل، لكن الشاب اللي مات عنده 20 سنة ما كانش بيفكر أبدا أن يموت، واللي عنده 30 سنة ما فكرش أبدا أن يموت، وفوق أنه مات. عشان كده الحل يذكي الناس بأنه يموت. وانا قلت لك بالله عليك لو انت هتموت بكره، تخيل كده الله جل وعلا يقول: حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. تخيل نفسك كده، غمض عينك كده، تخيل نفسك الان انت محمد ابراهيم محمود رجب اسماعيل ابراهيم عبد الرحمن، تخيل نفسك الان على فراش الموت نايم على سيرتك، وجد ملك الموت جالك. ايه مش هتقول ايه؟ كيفك بتروح؟ قلت له: سيبني بس للصبح. ليه؟ اطلع فلوس كلها لله، اصلي لغايه لما اجي ربنا. تخيل لو انت قلت له سيبني للصبح وسابك للصبح، هنفترض ده مستحيل، لكن هنفترض وانت لسه في الحياه قلت يا رب ارجعوني، ما اموتش يا رب سيبني بس ساعتين ثلاثه، سيبني بس من بالليل للصبح يا رب، لو انت الصبح سيبني لغايه اخر النهار يا رب. بس انا سالت السؤال ده والله كتير من البعيدين عن ربنا، وقفت للناس الواقفين في النواصي وقلت لهم كده، انا اسالك بالله لو انت هتموت بكره تعمل ايه النهارده؟ اسال نفسك كده. واحد قال لي لا هموت بكره، لا انا هموت بكره ده انا اقعد في المسجد ما اخرجش. والتاني قال لا هموت بكره ده انا اطلع فلوسي كلها لله. والتالت قال لي ده انا اسجد ما ارفعش راسي الا لما اموت. والرابع يقول ده بمسك المصحف بقعد اقرا القران لغايه لما اموت. والخامس يقول لي انا اروح اللي انا ظلمتهم اروح ابص رجلهم لغايه لما يسامحوني. والسادس يقول لي ابويا اللي ربنا عليا اروح اقول له سامحني يا ابني لغايه لما اقول راضي عنك. والسابع والثامن كنت ملخص الكلام عملوا ايه؟ راموا الدنيا كلها ورا ظهرهم. مش ده اللي حصل؟ هو ده حصل. فليه بتطول املك؟ كثير ممن عاشوا في شبابهم كعيشتك فوجئوا ان الموت قد بغتهم، والموت ياتي بغته. فاول ما تلاقي نفسك كده املك طال، انا ناوي ان شاء الله وسوف وهتوب وهعمل وهعمل وهعمل، اول ما تلاقي نفسك كده قول لنفسك لا 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 ده في لحظه تتاخد. يا نفس قد أجف الرحيل، قولي نفسك كده، يا نفس قد أجف الرحيل وأضلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل. فتأهبي استعد خليش الأمل يشغلك. فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل، إني أعيذك أن يميل بك الهوى في من يميل، والموت آخر علة يعتلها البدن العليل. فطول الأمل طول الأمل يتولد عنه الكسل عن الطاعة والتسويف بالتوبة والرغبة في الدنيا والنسيان للآخرة والقسوة في القلب. والعكس بقى، رقة القلب وصفاؤه إنما يأتي بتذكر الموت. مش طول أمل بقى ده هموت على طول، بتذكر القبر، بتذكر العقاب وأهوال القيامة، كما قال تعالى فطال عليهم الأمد فقست. يبقى لا طول الأمل يخلي ايه؟ قسوة في القلب. يبقى لو قصرت املك يحصل ايه؟ رقة في القلب. قصرت املك يحصل رقة في القلب. وقيل من قصر امله قل همه وتنور قلبه، لانه اذا استحضر الموت اجتهد في الطاعة. يبقى اخي الحبيب، ونركز على الشباب اللي هو لا يظن انه سيموت، من تنتظر حياة طويلة، أقول لك أخي الحبيب إياك وسوف أتوب. ده جند إبليس، كلمة سوف دي سلاح إبليس. سوف، والله جل وعلا سوى الاثنين زي بعض، سوى بين من يؤمن ويقول سوف أتوب، كان ناوي يتوب، نعمل كان أمنيته يتوب مش ناوي، لأن لو ناوي كان تاب، لا كان أمنيته أن يتوب. وسوف التوبة، سوى ربنا خلي ده زي اللي مات كافر بدون ما يتوب، اللي تذهب بعض، الذي كان يتمنى أمنية أن يتوب وكان يسوف التوبة لكن مات قبل أن يتوب، هو بالضبط يساوي الذي مات كافرا دون أن يتوب، والعياذ بالله. كما قال تعالى، اسمع الآية العجيبة دي، وليست التوبة، يعني التوبة دي مش مقبولة، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، اللي تنزل بعض. كما قال ابن عباس، سوى الله جل وعلا بين من يسوف التوبة ولا يتوب إلا عند الموت، وبين من يموت كافرا، لأن سبب التوبة. قال تعالى: إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال ابن عباس أيضا: يتوبون من قريب أي قبل المرض والموت. يبقى التوبة لازم في الأول. فلأولادي أخي الحبيب، أولادي، على كل شاب وكل فتاة يؤمل آمالا طويلة ويؤخر التوبة، الموت سيأتيك أسرع مما تظن، الموت سيأتيك أسرع مما تظن، وسيقطع الأجل طول أملك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أخي الأجل، والله من الأحاديث اللي بتأثر فيها جدا ما رأينا أحمد الترمذي وأبو داود من حديث ابن عمر، وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على عبد الله بن عمر وهو يطين جدارا هوى له. جدار هوى يعني ايه؟ يعني شقق جدار بيت. عبد الله بن عمر وقع، انت لو جدار بيتك وقع تعمل ايه؟ هتبنيه بنا هتقعد يعني في الشارع هتبنيه؟ فعبد الله بن عمر بيطينه، يعني ايه؟ بيبنيه بالطين، حاجة بسيطة يعني. النبي مر عليه لقى بيبني الجدار، النبي قال له ايه؟ قال له: الأمر أسرع من ذلك. هو النبي مش بيقول له ما تبنهوش، النبي بيقول له: خلي بالك إنك ممكن تموت قبل ما تكمل بناء الجدار. يعني النبي بيقول له إيه؟ يعني قصر أملك، ما تطولش أملك قوي، ما تقولش إن شاء الله ما خلص الجدار أبقى أصلي، ما يمكن ما خلصش، صح؟ أما خلص الشغل أبقى توب، أما أسيب البنك أبقى أحج، إما أروق شوية أبقى مسافر أعمل عمرة. هذا اسمه طول الأمل. لا، الآن لا تسوف، إلغي إلغي كلمة سوف من قاموس الطاعة. كلمة سوف مش بالطاعة. أو ممكن تقول سوف ولا من معصية، أخي زي ما أنت كتير بتقول إن شاء الله أتوب، سوف أتوب وسوف أتحجب وسوف أتوب الدخان، ما تقول البنت عاوزاني أقابلها النهاردة أبقى أقابلها الأسبوع الجاي، سوف أقابلها الأسبوع الجاي. ما تسوف في المعاصي لما كنت بتسوف في الطاعة، اشمعنى المعاصي يعني ما تسوفش؟ الفيلم أشوفه حالك، جبت كليب وروحت دماغك مصدعة وعاوز تنام ومش قادر، ومع ذلك لا أشوفه قبل ما أنام، هنام لما أشوفه، مش قادر هنام لما أشوفه. مش ده بيحصل؟ جالك مش عارف فيلم من إياه ووصلت البيت الساعة 2 بالليل وعاوز تنام وتعبان ومجهد، ما تقول خليه بكرة أشوفه بكرة. ليه تسهر وتشوفه؟ ليه يعني ليه تعجل بالمعصية؟ ما تسوف في المعصية، سوف لما كنت تسوف في الطاعة. السجارة قدامك وعاوز تشرب السجاير وخليها ما بقى ما بس بالشغل، ما بقى روح البيت، طب ما بقى من التاكسي، أما بقى بلاش قدام الناس الشارع، سوف يمكن يمكن تدوب وربنا يتوب عليك، سوف. إنما الطاعة ما تسوفش، إحنا في عصر السرعة، الطاعة تحتاج إلى سرعة. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على سبيل المثال، سنتعرف إن في عصر السرعة، كما روى الحاكم من حديث ابن عباس بإسناد صحيح الشغلباني: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك. بسرعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما ثبت صحيح مسلم: كل الناس يغدو فبايعوا نفسه بمعتقها أو بقى. في محاضرة العلاق نزل على الموقع بعنوان خطبة كانت مجمع إيمان بعنوان عصر السرعة. عصر السرعة، اسمعوها عشان تعرف إن أنت مطالب بالسرعة، ما تسوفش، لا الطاعة ما تسوفش، أسرع فيها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث أصل في هذه المسألة، رواه أبو داود الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التؤدة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة. أمر الآخرة ما فيش فيها تمهل ولا تؤدة، لا على طول بادر. أنا عاوز أتصدق بخمسين جنيه، طب إن شاء الله الأقضية الجاية، هتيجي الأقضية الجاية تاخد 300 جنيه، قبل ما تاخد 300 جنيه يكون فلوسهم اللي رايح فيهم معروفة، ما عادش تنفق. هيقعد الشيطاني يقول لك طب بعدين بعدين بعدين، يجي بعدين مش هتقدر تنفق، هيبخلك. لا هم بخمسين الوقت حالك. طب بس انا عاوز اديها لليتيم خلاص تعال محمد يا اخويا يا صاحبي خد ال 50 جنيه خليها معاك عشان نديها للحاج محمود المريض اللي في شارع الجلال. طلعها من جيبك اصل في جيبك هتلزق. لا طلعها لا صاحبي قول له خليها معاك يبقى طلعها على طول قبل ما تسوق ما تسوقش بادر على طول. قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال. بالاعمال ايه؟ الصالحه طبعا. بادروا بالاعمال فستكون فتنة كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسك كافرا ويمسك مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فلا تسوف في الطاعه وانما بادر. قال تعالى عن اهل الايمان عن المتقين وعن الانبياء والمرسلين انهم كانوا يسارعون في الخيرات يسارعون بالخيرات. إن الذين هم من خشية ربهم مشركون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. اللي عارف إن راجع لربنا ومذكر نفسه بالموت ما عندوش الأمل ربنا قال عنه إيه؟ أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هم لها سابقون. سابقون لها لها إيه؟ قال أهل العلم الضمير يعود على إحدى المعنيين بل على كليهما. وهم لها سابقون أي هم للطاعات سابقون للخيرات سابقون للحسنات سابقون وهم كذلك يوم القيامة للجنات سابقون. قال تعالى والسابقون السابقون أهل السبت في الدنيا إلى الطاعات هم أهل السبت في الآخرة إلى الجنات. النفس حج ما بقى بس جوز البنتين لا حج الأول وربنا هيجوزهم لك. طب عاوز ابن الشقة بس للواد عشان انت عارف روح حج وربنا هيجوزه لك. طب بس اما اخد بس الهبرة بتاعت المعاش مكافأة نهاية الخدمة حج وربنا هيرزقك ويعوض عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رواه الإمام أحمد والحاكم رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي بإسناد صحيح الألباني من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. وفي رواية فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له. حج السنة دي يمكن السنة الجاية هو الحجاج المصريين هو أمره يحج أما ياخد هبرة المعاش خد السبعين ألف جنيه بعد المعاش وقال حج. طب الشقة بس نقصها هكملها إن شاء الله. طب استخلال السنة الجاية طب خلال السنة الجاية فوجئ ان قرار منع ذهاب كبار السن اكتر من 65 سنة للحج احد العياط السنة اللي فاتت دي انت بتعيط قدامي الرجال الكبار اللي معاه فلوس وخلاص مجهز وقدم ورجع قاعد يعيط. فبعد ايه ده انا املي طول عمر نحج هنقولي الحمد لله ربنا جاب لك مخرج وفتحوها السنة دي قدم السنة دي وقعت اتأخر تعجل بقى السنة دي لحسن ما يعرفش تيجي 67 يقول لك اللي عنده 67 او اللي عنده مرض مزمن او اللي عنده او اللي عنده او زي ما جت شرطه الانفلونزا يجي بقى شرطه ثانيه يقول لك خلاص ممنوع الحج اصلا ممنوع حد يخرج من بلد لبلد زي ما حصل موجود اهو مش شويه دخان. والله يا ربنا قوي والله يا فندم والله يا ربنا قوي شويه دخان على غير ما يهم الناس شويه دخان طلعوا من تحت الارض من بركان ايسلندا. ايسلندا فين؟ ايسلندا فوق عند الجليد لغايه الظهر النهارده 16,000 رحله جويه في وسط اوروبا ممنوعه. انجيلا ميركل اللي هي رئيسه المانيا اتحبست في بروكسل في اسبانيا ومش عارف رئيس مين اتحبس في بروكسل وكل اتحبس الرؤساء مش عارفين يسافروا قاعدوا في بلدهم. 16,000 رحله بشويه دخان سيحوا الجليد. سبحان الله عشان ما تلاقوش امريكا معاها الطيارات والدبابات والمدرعات شويه دخان ربنا يوقفه ووقعه ما تلاقوش. لو ربنا معانا سبحانه وتعالى ما تلاقش هيوصلنا ازاي ما نعرفش. فسبحان الله اهو ممكن يمنع الطيران مش وارد ممكن يعملوا حظر على مصر زي ما عملوا حظر على ليبيا ما تعرفش تسافر ما تعرفش تعمل ايه. يعني بادر قبل أن تبادر بادر قبل أن تبادر وسارع وأطع ربك. الشباب الآن يعبد ربنا الآن ما يقولش مكبر، يمكن لما تكبر ما تقدرش، ما تقدرش تصبح العصا عصا عصا يعني رجلا ثالثة لك، هو قطار، قطار التوبة معدي قدامك، اركب لحسن يعدي ما تعرفش تركب بعد كده. يجي لك ناس يقول لك تعالى توب، ما تقدرش بقى ساعتها خلاص. عارف الشاب اللي راح في المعاصي والفجور والفساد ويذكروه يا عم يرجع لربنا، انا راجع ان شاء الله سوف ارجع سوف ارجع، في الاخر رجع والجزمه في رقبته، دخل لهم في المسجد قال انت الحمد لله انت رجعت، قالوا لا ده انا راجع غصب عني، ليه؟ انا راجع ومعايا الابن. خلاص ما عادش قادر بقى لا صحه ولا حاجه، خلاص تعالى بارادتك بعد ما عرض عليك او مر قدامك كبار التوبه، اركب اركب مع المؤمنين، اركب معنا قبل ما يجي وقت يعدي قدامك القطار وانت مقيد مش عارف تركب. كما قال تعالى يا اخوانا والله انا بخاف من الآية، والله قال تعالى ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره. اول مره جالك طريق الله واخ ذكرك بالله وشيخ نصحك واخ تاني قالك تعالى المسجد واخ تاني اداك كتاب واخ رابع اهداك شريط وطريق التوبه تعالى قدامك وما رضيتش، تيجي في مره انت بقى تقول طب انا اول نتوب، لا قلبك اتقلب خلاص ما تقدرش. ونقلب افئدتهم وابصارهم، ليه قلبك اتقلب ما قدرتش تقرب من ربنا؟ لانك اول مره ما التزمتش كما لم يؤمنوا به اول مره ونغرهم في طغيانهم يعمهون. فنولادي على الكل لا تسوف في الطاعه ابدا، وانما قبل ان تزبل الزهره وقبل المشيب بادر، قبل ان تبادر، ولا تكن كالجاهل الذي ياخذ السم يقول ان شاء الله هاخد الترياق علاج السم اخذه، ربما يموت قبل ان ياخذ العلاج، صح يموت قبل ان ياخذ العلاج. فالذنوب سم تقتل القلوب، تقول ان شاء الله هتوب واروح للمشايخ واقرب لربنا واقعد في المسجد والتحي واطول لحيتي واقصر صوبي، تقول الكلام ان شاء الله تفاجئ انك مت قبل ان تاخذ الترياق للعلاج من هذه الذنوب. فاياك وطول الامل، اياك وطول الامل، بل عد الى الله جل وعلا والذي يعينك على قصر املك او على ان تقصر املك ان تذكر الموت. ما تفتكر الموت قدامك على طول خلاص انا هموت، يبقى هيقصر املك كما امرك النبي عليه الصلاه والسلام، كما روى الترمذي والنسائي وابن ماجه باسناد صحاح الشيخ البليغ حديث ابي هريره وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثروا ذكر هادم اللذات الموت، مش مره في اليوم، اكثروا مش ذكر الموت مره في اليوم ولا مره في الاسبوع، لا ده انت رايح تنام على سرير افتكر الموت، باسمك اللهم اموت واحيا، مش ده دعاء النوم؟ باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفع عيني امسكت نفسي فرحمها وان ارسلتها فاحفظها لما تحفظ ربي عبادك الصالحين. يبقى انت رايح تنام وايه؟ وعندك ذكر الموت، قمت من النوم اول حاجه افتكرتها او موت من النوم ايه؟ افتكرت الموت، الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا، يعني وانت صاحي وانت رايح تنام ذكر الموت في كل وقت، وانت واقف تصلي ده انت قرب من ربنا واقف فاكر الموت وانت بتصلي هتصلي كويس، لو ذكرت الموت وانت بتصلي هتصلي كويس، مش بتسمعها على طول صلوا صلاه مود، يعني ايه؟ يعني تموت، ده كلام النبي على فكره، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام كما روى الطبراني وعلي بن عمر وحسن الشيخ الباري صل صلاه مودع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم الفردوس وهذه من مفاريده الحسنه كما قال الشيخ الباري في حديث انس اذكر الموت في صلاتك، اذكر الموت في صلاتك، ان الرجل اذا ذكر الموت في صلاته حري ان يحسن صلاته، يبقى لو صليت وذكرت الموت هتحسن صلاتك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حديث وصل صلاه رجل لا يظن انه يصلي غيرها، اعرف ان دي اخر صلاه لك، صلاه ازاي بقى؟ صلاه موتى بنص كلام النبي، يبقى صلاه ازاي؟ هتفتكر الموت، افتكر الموت، افتكر الموت وانت بتاكل وانت بتشتغل وانت ماشي في التجاره وانت واقف في المحل، اي والله ازاي وانا في التجاره وفي المحل وانا بكسب الرزق؟ قال الله جل وعلا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه، وانت ماشي في الارض بتاكل رزق الله تفتكر انك راجع لربنا، مش هيطول املك بقى، مش هتغش، مش هتضحك على فلان. قال النبي عليه السلام استحيوا من الله حق الحياة، كما روى الترمذي والإمام أحمد والحاكم حديث مسعود بإسناد صحيح استحيوا من الله حق الحياة، قالوا كيف نستحي من الله حق الحياة؟ قال النبي عليه السلام من يستحي من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى اسمه وليذكر الموت والبلى. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. اللي بيظلم ولا بيطغى ولا بيتذكر الموت مش هيظلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قال تعالى يا لاجئ إيه؟ إن إلى ربك الرجعى. يبقى اللي بيظلم أو بيجيب فلوس وبيطغى بها يفتكر إيه؟ اللي في رجعى اللي في موت مش هيظلم ولا يطغى. مش هيظلم ولا يطغى. عشان كده ذكر نفسك بالموت بين الفينة والفينة. ذو القبور يرق قلبك ويقوى إيمانك وتقترب من ربك جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل ليذكر الناس بالموت جميعا. خير فانا مين اللي بيعملها دلوقتي؟ انا مؤذن المسجد عندنا هو اللي بيعملها. ده اللي سمعته بيعمله. بيبقى بالفجر نص ساعة ويذكر الناس وينادي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم كده بالليل. اظن لو واحد عملها ومشي في الشارع كده يقول ده مجنون. يا اما يقولوا يعني احسن حاجة يقولوا ده مسحراتي. انما النبي كان بيعملها عليه الصلاة والسلام كما روى الترمذي والإمام أحمد والحاكم من حديث أبي بن كعب وحسان الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل بالليل ويمضي في الأسواق في الشوارع ليقول يا أيها الناس يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله. جاءت الراجفة تتبعها الراجفة جاءت الراجفة تتبعها الراجفة. يكررها النبي مرتين ثم ينادي النبي ويعلي صوته قائلا جاء الموت بما فيه. قوموا ده الموت جاي. نبقى سنقول للناس قوموا قوموا صلوا الموت جاي. جاء الموت بما فيه. نادي يا اخي في اهلك في اولادك في ازواجك في ابيك وامك واخوانك. لو استحيت حتى أن تنادي في الشوارع جاء الموت وما فيه. هذا كله يقربك من الله جل وعلا. فالتسويف وطول الأمل من أكبر أسباب ضعف الإيمان. ثاني حاجة والأخيرة سريعا. كان عندي كلام طويل في طول الأمل لكن عشان أختم آخر شيء سريعا في أسباب ضعف الإيمان. الإفراط في الأكل والنوم والسهر والكلام والخلطة. خلطة بالناس يعني. قال فكثرة الأكل تبلد الذهن وتفقد البدن عن طاعة الرحمن. من أكل كثيرا شرب كثيرا ومن شرب كثيرا نام كثيرا ومن نام كثيرا خسر خيرا كثيرا. دي قاعدة كده. فكثرة الأكل تبلد الذهن وتفقد البدن عن طاعة الرحمن وتغذي مجاري الشيطان في الإنسان. مش النبي عليه الصلاة قال لنا روح حافظين حديث في الصحيحين حديث أنس إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. الحديث ده هنا بس كلمة فضيقه مجاريه بالصيام ده مش ثابت. لكن إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ده ثابت في الصحيحين حديث أنس. الشيطان بيجري من دمك زي ما الأكل بيجري من دمك. عشان كده علاج الشهوة والفتنة بالنساء إنك تعمل إيه؟ إنك تصوم. فساعة إذن تضيق مجاري الشيطان. ساعة إذن تضيق مجاري الشيطان. عشان كده يا حبيب الإفراط في الأكل الإفراط في الكلام يقص القلب الإفراط في مخالطة الناس تحول بين المرء ومحاسبة نفسه والقربة بها والنظر في تدبير أمرها. وكذلك الوقت. الوقت اسمع العبارة المهمة. الوقت الذي لا يملأ بطاعة الله تعالى ينتج قلبا صلدا لا تنفع فيه زواجر القرآن ولا مواعظ الإيمان. لذا لابد أن تقلل من أكلك وشربك ونومك وخلطتك بالناس ولتأنس بالله عز وجل. قال ابن الجوزي إذا رأيت العبد يستوحش من الخلوة ويأنس بالمخلوقين. يعني لو قعد وحده يقولك أنزل أمشي في الشارع يرفع التلفون الكلمة يا حد ليستوحش من الخلوة ويأنس بالمخلوقين. قال ابن الجوزي فاعلم أنه عبد لا يصلح لله. لا يصلح لله بل اكنس بالله جل وعلا واسعد بالخلوة به ليقوى إيمانك. ولا تفرط في الأكل أو النوم أو السهر أو الكلام أو الخلطة. بذلك نكون قد أتممنا الكلام عن أسباب ضعف الإيمان. وبإذن الله جل وعلا إن أحيانا الله تعالى في السبت القادم بإذن الله جل وعلا نبدأ في الكلام عن علاج ضعف الإيمان إن قدر الله جل وعلا لي معكم البقاء واللقاء. أسأل الله تعالى أن يعيننا إياكم على ذلك وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وقبل أن أفارق هذا المقام ثلاث حاجات. الحاجة الأولى إن شاء الله تعالى خطبة الجمعة القادمة لي في مجمع الفردوس بإذن الله جل وعلا, خطبة الجمعة القادمة في مجمع الفردوس. الحاجة الثانية, في أخ مريض ابتلي ابتلاء شديدا جدا, نسأل الله أن يعافينا وإياكم, ومرضه شديد وفي حاجة إلى عونكم لأنه عنده عملية تحتاج إلى حوالي 7,000 جنيه جمعوا له مبلغ, ولازال إخواني من أثق فيهم أخبروني بذلك, أثق فيهم أخبروني بذلك, فمن كان عنده سعة فلينفق في يعني رد هذا المرض عن هذا المريض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقة, تصدق ليشفي الله جل وعلا مرضك, تصدق ليغفر الله جل وعلا لك ذللك وذنبك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة السر تطفئ غضب الرب, من أراد فسأدله على المكان وأنا لا أضع في يدي أي مال, سأدله على المكان. الحاجة الثالثة, إخوانكم جزاهم الله كل خير يعني أقاموا ما يسمى ببنك الدم الخيري. بنك الدم الخيري عبارة عن إيه؟ بيجمعوا الفصائل, بيجمعوا يعني الناس اللي عاوز يعرف فصيلته هيعرفها, بحيث يعني نحتاج في كل 4 دقائق إلى كيس دم, ده في مصر نحتاج كل 4 دقائق إلى كيس دم. إخوانكم تعرفين يعني بيتعبوا جدا, ربما يموت ميت أو تؤجل عملياته أو غير ذلك لأجل كيس دم. فإخوانكم قاموا بهذه الفكرة الجميلة الطيبة, نسأل الله أن يبارك فيه. وأنا أعلم القائمين على هذا العمل إخوة أفاضل حقيقة, وعملوا موقع ليسجل فيه الأسماء بأسماء الفصائل عشان اللي عاوز فصيلة يدخل على الموقع ويتصل بالمسؤولين يدلوه, واللي عاوز يعرف فصيلته كذلك يتصل بهذا الموقع يضع اسمه. وإخوانكم موجودين أو موجودون في هذا المسجد, اللي عاوز يسجل اسمه أو يعني يتصل به إن شاء الله يكونوا موجودين وعملوا بعض الأوراق. واللي عاوز يتعرف أكثر يكتب على موقع جوجل بنك الدم سيصل, أو يكتب بالإنجليزي بنك الدم, أو يكتب يدخل على موقع الطريق إلى الله هيلاقي فيه يعني وصلة ليدخلوه على بنك الدم ليتعرف على يعني جهد إخوانهم. فكل 3 ثواني نحتاج إلى نقل دم, كل 3 ثواني مش 4 دقائق, كل 3 ثواني نحتاج إلى نقل دم. إخوانكم موجودون, وأسأل الله تعالى أن يتقبل جهدهم وجهدكم. أخ بس طلب مني أن أسجل القرآن بصوتي على شبكة الإنترنت, يعني ادعي ربنا يصلي ويعني ويقوي صوتي وأنا أسجله, ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال. وألتقي بكم بعد الصلاة إن شاء الله في درس الفقه. جزاكم الله خيرا, وصلي اللهم وسلم وبارك على النبي محمد, والحمد لله رب العالمين, وأقم الصلاة.